السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، لقاؤنا الليلة بأمر الله عز وجل مع موضوع نحن جميعا في أمس الحاجة إليه، كبيرنا وصغيرنا، عالمنا ومتعلمنا، ذكرنا وأنثانا، قريبنا وبعيدنا، الكل يحتاج إليه. إنه موضوع انتشر في هذا الزمان انتشار النار بالهشيم. إنه مرض عضال ومرض فتاك، إذا أصاب المرء أصابه في مقتل، ولا ينجو منه إلا من نجاه الله. إنه مرض أصبح عزيزا على الأمة الآن، كل الأمة أن تنجو منه. مرض فتاك وآفة عضال تصيب الأمة، بل وتصيب العباد، بل وتصيب العلماء والدعاة إلى الله عز وجل. فأنا ما أتكلم عن هذا الموضوع الآن بين يديكم من منطلق أني معصوم، لا وربي، بل أنا وأنت وغيري وغيرك واقع فيه، لكن على قدر محاولتك الفرار منه والنجاة منه، على قدر قربك من الله عز وجل. إنه موضوع الرياء، الرياء الذي غزا كثيرا من القلوب. الرياء هو المرض العضال الذي يجري وراء الإنسان في كل مكان. إنه حب الظهور الذي يقسم الظهور في الدنيا ويقسمها أمام الله يوم القيامة. إنه الرياء وكفى، فكفى بك حزنا أن تعلم أنك مراء، وكفى بك فرحا أن يبشرك الله أنك مخلص، وأنى لك ذلك، وأنى لأحد من البشر ذلك. الرياء انتشر الآن بين الناس انتشار النار بالهشيم، فتنة غزت كل القلوب إلا ما رحم علام الغيوب. الرياء يكون عبد الله بن مسعود، والحديث رواه الدارمي بإسنادين، أحدهما حسن والآخر صحيح. والحديث رغم أنه من كلام عبد الله بن مسعود إلا أن علماء الحديث يقولون مثل هذا الحديث له حكم الرفع، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قاله. يعني لو قال واحد من الصحابة شيئا من الأمور الغيبية التي ستحدث وثبت ذلك عن الصحابي بإسناد صحيح فهذا له حكم الرفع. صحابي مثلا يقول أنه سيأتي زمان يأكل الرجل مال أخيه، أو سيأتي زمان يقتل الرجل أمة، وثبت ذلك بإسناد صحيح عن الصحابي، فيقول علماء الحديث هذا الحديث له حكم الرفع، يعني كأن النبي قال، لأن الصحابي عدل ثقة ضبط لا يتكلم بشيء من الأمور الغيبية إلا إذا سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث وأمثاله له حكم الرفع. يقول عبد الله بن مسعود، اسمع، يقول عبد الله بن مسعود: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة، كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير، فتنة يفتتن بها كل أحد الكبير والصغير، إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، حتى إذا ترك منها شيء قيل قد تركت السنة، قيل ومتى ذاك يا ابن مسعود، متى يحدث هذه الفتنة، متى تحدث؟ قال: إذا كثرت قراءكم، إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم، إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. وهذا هو الشاهد، والتمست الدنيا بعمل الآخرة، فتنة لا تترك أي أحد، أن تلتمس الدنيا بعمل الآخرة، أن يتصدق لا لله، إنما هذا عمل الآخرة التصدق، لكنه يريد به الدنيا، أن تقال كلمة أمام الناس لا يريد بها وجه الله، إنما يريد بها ثناء الناس عليه، أن يقوم فيصلي، الصلاة من عمل الآخرة لله، لكنه يصلي ليعلم الناس أنه مصلٍ، أن يجاهد في سبيل الله، أن يجاهد في أرض المعركة ويقتل ويسال دماؤه، وهذا من عمل الآخرة، لكنه لا يريد بذلك وجه الله، إنما يريد أن يعلم الناس أنه قوي شجاع فتي مقدام. فهذه فتنة غزت كل القلوب إلا ما رحم ربك، وذلك لأن النفس البشرية تدفع إليها فهي تحب الظهور، لأن الشيطان يحث عليها فهو حريص على إحباط عملك، لأن دنياك من حولك كلهم يفعلون ذلك، فالكل إلا ما رحم ربك يريد عرض الدنيا. ونسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الرياء، الرياء ذلك المرض العضال، الرياء هو الذي خاف النبي صلى الله عليه وسلم منه على أمته خوفا شديدا. الرياء، لقد كان لقاؤنا في هذا البيت المبارك في اللقاء الماضي عن المسيح الدجال، تذكرون ذلك، وهي فتنة، كل فتنة على ظهر الأرض توطئة لهذه الفتنة، لكن فتنة الرياء أشد من هذه الفتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم وهو أشد عندي من المسيح الدجال، إن أخوف ما أخاف عليكم وهو أشد عندي من المسيح الدجال الشرك الخفي. قالوا: وما الشرك الخفي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يقوم الرجل فيصلي ويزين صلاته لما يرى أو لما يرى من نظر رجل إليه، يصلي في المسجد فلما يرى رجلا يحسن صلاته ويزين صلاته ويزود صلاته لا لوجه الله، إنما لأن فلانا ينظر إليه، وهذا يقع فيه الكثير. وإذا أردت أن تعلم صدق قولي، إذا أردت أن تعلم صدق قولي لتختبر نفسك أنت وأختبر نفسي أنا، صلي العشاء ثم صلي ركعتين سنة العشاء في المسجد. وأتاك رجل تأخر عن صلاة العشاء فوقف بجوارك لتكون أنت إماما له وهو مأموم بك، هل تقرأ القراءة التي كنت تقرأها وحدك؟ هل تصلي بنفس خفة الصلاة وسرعتها كما كنت تصلي وحدك؟ أم أنه لما وقف بجوارك أطلت الصلاة وحسنت القراءة وجودت التلاوة وأطلت في الركوع والسجود؟ إن لم يكن لوجهه فحياء منه، وذلك أيضا رياء. فاختبر نفسك وأنت الحكم أن هذا الرياء قد وقع فيه الكثير من الناس ولا ينجو فيه إلا من نجاه الله. لأجل ذلك انتبه أيها أخي الحبيب، انتبه جيدا، فالرياء جد خطير وربش. وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم والمسلمين الإخلاص والصدق في القول والعمل. اللهم باعد بيننا وبين الرياء كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اجعلنا أخلص عبادك إليك وأفقر خلقك إليك وأغنى خلقك بك يا رب العالمين. وسوف أتحدث معكم عن أولا ما هو الرياء، ما هو الرياء؟ ثانيا إياكم والرياء، إياكم والرياء. ثالثا أنواع الرياء. رابعا وهو المهم وسوف أركز الحديث فيه، ألا وهو كيف تنجو من الرياء، كيف تنجو من الرياء. أولا ما هو الرياء؟ يقول ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري وهو يعرف الرياء فيقول: الرياء مشتق من الرؤية، الرياء مشتق من الرؤية، وهو إحسان العمل وتجويده لأجل أن الناس يروك. معنى الرياء أنك تحسن العمل لأن الناس يرونك، فأخذ من كلمة الرؤية الرياء. والفرق بين الرياء والسمعة، في حاجة اسمها الرياء في حاجة اسمها السمعة. الرياء هو السمعة، لكن الرياء يكون في الأفعال والسمعة تكون في الأقوال. فالرياء في العبادات في صورة الأفعال كالصلاة مثلا، فإذا زين صلاته لأن فلان يراه فهذا رياء، وإذا تكلم كلمة فحسنها وزينها لأن فلان يستمع إليه فهذه يسمى التسميع، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه كما في الصحيحين من حديث جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. والرياء كما قال الغزالي في الإحياء: الرياء هو التقرب بالأعمال الصالحة لا لوجه الله إنما لرؤية الناس. ويكون ذلك على خمسة أشكال: يكون رياء في البدن، ورياء في الزي والهيئة، ورياء في العمل، ورياء في القول، ورياء في الأتباع وما حولك. خمس أقسام أو خمس أشكال، وهذا كلام الغزالي في الإحياء. يعني الرياء في الأفعال والأقوال، في البدن والزي والهيئة، وفي ما يحوط حولك. أما الرياء في البدن فهو ما تصنعه ببدنك من إظهار أثر السجود. إن سجدت مثلا، واحد بيسجد وبعدما صلى يخرج في الناس ولا يمسح آثار السجود من على رأسه بغية أن يراه الناس فيعلموا أنه كان يصلي، أو كما كان يحدث عند بعض الناس يشأس رأسه حتى يظهر أنه زاهد، وهو ما يرى ما يريد بذلك الزهد الحقيقي، إنما يريد بذلك ثناء الناس عليه أن يعلموا أنه زاهد. تعرفين بعض الناس أول ما يلتزم يقعد يحك دماغه في السجادة عشان يقوله صللي، رجل مصلي ما بيسيبش السجادة. فهذا رياء في البدن ورياء في الزي والهيئة، في الزي والهيئة. بعض الناس يريد أن يظهر سنة النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقصر ثوبه مثلا، لكنه ما قصره لأن ذلك سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه قصره لأنه يعيش بين كثير من أهل السنة فأراد أن يعلمه أنه كذلك متبعا للسنة. هذه الأمثلة ضربها الغزالي في الإحياء. وكذلك زي في الأفعال كالصلاة، وزي في الأقوال كالدعوة إلى الله أو كلمة الحق، وزي في الأتباع ومن حولك كما قال الغزالي كمن يتقرب إلى عالم أو داعية ويدعوه ليزوره في بيته ليعلم الناس وليرى الناس أن هذا رجل صالح يزوره العلماء، فإن قصد بذلك هذه النية فهذا رياء. فالرياء خلاصته هو أن تري الناس شيئا لست صادقا من قلبك فيه، أن تري الناس شيئا لست صادقا من قلبك فيه، وهذا هو عين الرياء. هذا هو الرياء الذي مثله كمثل رجل معه جراب، يظن الناس أن هذا الجراب مملوء نقودا أو معه محفظة مليئة، الناس ينظرون إلى طرفها فإذا ورق كثير يظن أمام الناس أنه معه أموال كثيرة، لكنه إذا دخل إلى محل أو دكان ليشتري شيئا فهو ورق لا يساوي شيئا، ورق أبيض فما يستطيع الشراء. فالمرائي منفوخ أمام الناس مجوف من الداخل، هذا هو المرائي. ويكفيك في ذلك المثل أن تخاف من هذا الرياء، لأن المرائي يأتي أمام الله يوم القيامة، هذا هو مثله، أمام الناس مع الكثير والكثير حسنات أمثال الجبال، حسنات أمثال الجبال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يوم القيامة يكون مفلسا. كيف أنا عندي حسنات ملأت سجل حسنات، حسنات كالجبال، صليت ما كنتش بسيب فرض، بنيت مسجد وكلفته 2,000,000 جنيه، أنفقت على الأيتام وكنت أكفل كل شهر 300 يتيم، فعلت ذلك ليه؟ حسنات كثيرة ليه؟ حتى يقال الناس جواد خلاص، حتى يقال الناس منفق قيل، حتى يقال الناس رجل سخي قيل، فيؤمر به بعد ذلك إلى النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة ابن ماجة بإسناد صحيح من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعلمن من أمتي أناسا يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، مش كالجبل ده، حسنات كالجبال، أمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا، هباء منثورا. ليه؟ الرياء، فيكونوا مفلسين أمام الله يوم القيامة. والله يا لحسرة المرائي، يا لحسرة المرائي الذي تعب نهاره، الذي أنفق ماله، الذي زار الأيتام وعاد المرضى وزار المقابر وصلى وصام وحج واعتمر، لكن كل ذلك يفعله لا لله، إنما يفعله لوجه الناس. يا لحسرته وهو يقف أمام الله يوم القيامة فيرى حسنات كثيرة ويرى سيئات قليلة، فإذا بهذه الجبال من الحسنات كأنها التراب تزول من أمام عينه، فيرى يبقى له بعض السيئات القليلة وليس ثم حسنات. نعم فعل حسنات وقلل من السيئات، لكن حسناته ابتغاء وجه الناس لا لوجه الله، فتذوب الحسنات ولا يبقى إلا السيئات رغم قلتها، فتوضع في كفة السيئات فترجع كفة السيئات فيدخل النار. هذا هو الله والمفلس، هذا بحق هو المفلس. فيا لحسرة ذلك العبد يوم يفقد نفسه، لا أقول يفقد ماله فقد فقده أو يفقد قوته فقط، أو يفقد أبناءه وزوجته وآباءه وأمهاته فقط، لا، فقد كل ذلك، لكنه يفقد مع ذلك نفسه. يا لحسرة هذا العبد إذا فقد نفسه أمام الله يوم القيامة وأصبحت حسناته كأنها كما صورها الله عز وجل، كما صورها ربنا في القرآن في مثل رائع راق، كأنه صخر أملس ناعم جدا، صخر أملس ناعم جدا، ووضعت على هذا الصخر ترابا ثم أردت هذا الصخر لمطر شديد ينزل عليه، ماذا يصنع المطر في هذا التراب؟ يمسحه ولا يبقي له أثرا على هذا الصخر الأملس الناعم. كذلك المرائي أعماله كأنها تراب على جلمود صاف ناعم، نزل عليه مطر الرياء فجعله قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، جعله ليس له أثر. وهذا الذي ضربه الله عز وجل لنا مثلا في القرآن كما في سورة البقرة، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، شوف رب بينات على مين؟ على المؤمنين. يعني المؤمن قد يقع في الرياء بل ويقينا يقع، لكنه يذكر ويرجع ويتوب. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله هذا المثل، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. فهمت المثل؟ كمثل صفوان، يعني جبل، يعني صخرة ناعمة جدا عليه تراب فأصابه وابل أي مطر شديد فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. فالمرائي يندم ويتحسر إذا رأى عملا تائب فيه ثم أصبح هباء منثورا. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قرأ بعض أهل العلم من الصحابة هذه الآية فقال ويل لأهل الرياء، ويل لأهل الرياء، قدموا بعمل فكان هباء منثورا، فظهر لهم من الله ما لم يظنوا وما لم يحتسبوا. كانوا يظنوا أنهم سيدخلون الجنة بهذه الأعمال التي تعبوا فيها، لكن ها هم يقعوا في النار. فضاع العمل وضاع الإنسان. يا لحسرة هذا المرائي إذا سعرت به النار، فإن أول من يدخل النار المرائي الذي تشتعل به النار ويزداد غليانها وحرها هو المرائي الذي جاهد في سبيل الله. وأنتم تعلمون الحديث الذي أغشي على أبي هريرة رضي الله عنه 3 مرات لما أراد أن يذكره للصحابة، وأغشي على معاوية بن أبي سفيان 3 مرات لما سمعه. سألوا أبا هريرة فقالوا حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم. فقام أبو هريرة في الصحابة وقال لأحدثنكم حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي، ليس معي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته أذناي ووعاه قلبي ثم أغمي عليه. نشغى نشغة طويلة ثم أفاق، فقال نفس الكلام، ثم نشغى نشغة طويلة أغشي عليه ثم أفاق، ثم أغشي عليه ثم أفاق. ثم ذكر الحديث المجاهد جاهد ليقال جريء وقد قيل اذهبوا به إلى النار، المنفق أنفق ليقال جواد وقد قيل اذهبوا به إلى النار، قارئ القرآن وعالم بالسنة الذي علم الناس القرآن والسنة ولكنه فعل ذلك ليقال قارئ وليقال عالم وقد قيل اذهبوا به إلى النار. فلما سمع معاوية بن أبي سفيان هذا الحديث بكى بكاء شديدا وأغمي عليه 3 مرات وكلما أفاق أراد أن يتكلم فأغمي عليه، فلما أفاق في الثالثة بعد أن أغشي عليه طويلا قال: صدق الله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أخي الحبيب، سل نفسك الآن وأنت تجلس لتستمع إلى هذا الموضوع وإلى هذا الكلام، لما تجلس؟ لما تجلس؟ لما خرجت من بيتك؟ لما تستمع كلام الله وكلام رسوله؟ ليراك فلان؟ أو ليعلم عنك الشيخ فلان أنك تحضر المحاضرات أو تصلي أو تصوم أو تتصدق؟ لماذا تحضر الآن؟ سل نفسك، فإن الإجابة على هذا السؤال إما بإخلاص وإما برياء. إخلاص ينفعك الله به في الدنيا والآخرة، ورياء تندم عليه في الدنيا والآخرة. وهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم صحابته هذا السؤال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة كما في صحيح مسلم وقد خرج عليهم يوما فقال: ما أجلسكم؟ وجد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة جالسين في مسجده، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: انتوا قاعدين ليه؟ اسأل نفسك كده قبل ما تيجي، انا قاعد ليه؟ انا جاي ليه؟ ما أجلسكم؟ فقالوا: يا رسول الله، انما جلسنا نذكر الله ونحمد الله على ما هدانا للإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: آه الله، ما أجلسكم إلا ذلك؟ بالله عليك انت جالس كده؟ بالله عليك انت حاضر محاضرة عشان تستفيد؟ بالله عليك انت تسمع كتاب الله ليزكي نفسك؟ بالله عليك تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم لتصلي عليه او لتتبعه؟ انت قاعد ليه؟ الله، ما اجلسكم الا ذلك. قال الصحابة: والله يا رسول الله ما جلسنا الا لذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. يا رب، إنا ضيوفك وأنت الكريم، جئناك في بيتك، فارزقنا الإخلاص وتقبلنا في الصالحين، وباهي بنا ملائكتك يا رب العالمين. الرياء هو ذلك الشرك الذي يخفى على كثير من الناس. الرياء هو ذلك الشرك الأصغر الذي صغر في أعين الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد أيضا من حديث محمود بن لبيد بإسناد صححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو حسنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على الشرك الأصغر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أن يقوم الرجل فيحسن صلاته ويزينها لما يرى من نظر رجل إليه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: اسمع يا من تجلس الآن، تعلم أو تتعلم، تعلم أو تتعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في سنن ابن ماجة من حديث أبي هريرة بإسناد صححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عوضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، لا يدخل الجنة. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عوضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة. وفي حديث آخر أيضا في سنن ابن ماجة من حديث أبي هريرة أيضا بإسناد حسنه الألباني، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم العلم ليماري به العلماء وليجاري به السفهاء وليصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله يوم القيامة جهنم. من تعلم علما ليماري به السفهاء أو ليجاري به العلماء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله عز وجل يوم القيامة جهنم. وانظر إلى ذلك العالم الداعية الذي ما قعد عن الدعوة وما كل عن طلب العلم وتعليمه، وعلم الناس الكتاب والسنة وتعب طوال حياته في ذلك، لكنه ما فعل ذلك إلا رياء الناس، يؤتى به يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، يجاء يوم القيامة بالرجل فيلقى في النار فتنطلق أقتابه، أي تخرج أمعاؤه في النار، فيدور فيها كما يدور الحمار في الرحى، فيقول أهل النار لهذا الرجل: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ كنت داعية، كنت عالما، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، كنت أفعل ذلك، فأصبحت الآن جسرا عبرتم إلى الجنة وألقي به في النار، وألقي به في النار. الله غني، الله غني، ومعنى أن الله غني لا يريد الله عز وجل إن تقربت إليه بعمل أن تتقرب إليه بالعمل وفي قلبك أيضا أن يحمدك الناس، فلو حملت في قلبك ذلك ترك الله هذا العمل لمن أردت. أنت بتصلي لله، صح، صلي لله، لكن أيضا بتصلي لله بس برضه عشان الناس تشوفك، بس لله برضه. الله لا يريد ذلك. قال تعالى في الحديث القدسي في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. غني سبحانه وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يتركه الله عز وجل وشركه. الرياء هو الذي أقض مضاجع المخلصين، الرياء هو الذي أرق نوم المخلصين، الرياء هو الذي خافه المؤمنون، فما خاف الرياء إلا مخلص، وما أمن الرياء إلا مرائم. فأول علامة على إخلاصك أن تخاف الرياء، وليس أدل على ذلك من حال عمر. وما أدراك ما عمر؟ عمر الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، عمر الذي سيوزن وتوزن وأنت في نفس ميزانك. والله العقل يطير يا أخوان، أنت توزن بعدما يزن عمر بنفس الميزان وبنفس الكيفية، عمر الذي أجرى الله الحق على قلبه ولسانه، عمر الذي قال النبي عمر في الجنة، عمر الذي رأى النبي قصره في الجنة واستحى النبي من غيرة عمر فابتعد عن القص لما رأى حورية تغسل يدها بين يدي القص، عمر الذي لو رآه الشيطان سالكا طريقا لسلك طريق غيره، ومع ذلك يعلم النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان بأسماء المنافقين، فحذيفة أمين سر النبي عليه السلام، فيأتي عمر يقول: يا حذيفة، نشدتك الله، هل سماني رسول الله في المنافقين؟ هل سماني رسول الله في المنافقين؟ أنا منافق، أنا مرائم بالله عليك. فقال: لا يا عمر، ووالله لا أزكي أحدا بعدك. خايف يكون مرائي سيدنا عمر؟ خايف يكون منافق؟ فعلا أهل الإخلاص هم الذين يتهمون إخلاصهم، وأهل الرياء هم الذين شغلهم الرياء عن أن يبحثوا في أنفسهم. عمر بن الخطاب صاحب هذه المقولة يمر في المسجد، انظروا كيف كانوا يفرون من الرياء، يمر في المسجد فيرى رجلا يصلي ويخفض رقبته مظهرا الخشوع في المسجد، فنادى عليه عمر وقال: يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك، فليس الخشوع في الرقاب، إنما الخشوع في القلوب. يعلمه عمر كيف يكون الإخلاص. ودخل أبو أمامة في المسجد يوما فوجد رجلا يصلي ويسجد ويبكي بكاء شديدا، فقال: يا أيها الساجد، لو كان هذا في بيتك، لو كان هذا في بيتك. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل صلاتك للنافلة في بيتك تعدل صلاتك للنافلة في المسجد 27 درجة. يعني الأفضل كما كان النبي يفعل، يصلي السنة في بيته ثم يذهب ليصلي الفرض في المسجد ثم يدخل إلى بيته ليصلي النافلة البعدية في بيته، ويقول: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، أو لا تتخذوا بيوتكم قبورا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في مسجده إلا المكتوبة. صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في مسجده إلا المكتوبة. المرائي ينشط إذا كان أمام الناس ويكسل إذا كان وحده. عرفت أنت مرائي ولا مخلص؟ المرائي ينشط إذا كان أمام الناس ويكسل إذا كان بين نفسه. المرائي ينشط إذا أثنى الناس عليه خيرا ويكسل إذا أثنى الناس عليه شرا. هذا هو المرائي. هل علمت أنت مخلص أم مرائي؟ اتهم نفسك. هذا واحد من السلف يمر في الطريق فيقابله رجل فيقول: يا مرائي يا مرائي، فيقول له: أنت الوحيد الذي عرفت اسمي، أنت الوحيد الذي عرفتني. فعلا يقول محمد بن واسع: لو أن للذنوب رائحة لما قدر أن يجالسنا أحد، لو الرياء بتظهر ريحته محدش يطيقني ولا يطيق المرائي. والله وأنا ما أقول هذا تواضعا، والله ما أقوله تواضعا، لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وأن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني. هذه كلمة القحطاني في نونيته. لو أن للذنوب رائحة لما قدر أن يجلسنا أحد. خوف الرياء، خوف الرياء، الرياء هو ذلك الذنب العظيم الذي يحبط الله عز وجل به العمل، وله أقسام أربعة. الأول: ما كان رياء محضا خالصا، ما كان رياء محضا، رياء خالصا، وهذا لا تجده أبدا في المؤمن، لا سيما في الصلاة وفي الصيام. في الصلاة وفي الصيام، إنه بيصلي عشان الناس بس، يعني بيصلي أو بيعمل عمل عشان الناس فقط. وقد تجده في الحج أو في بعض الإنفاق، ناس بتبصروا فأنفق عشان الناس تقول جواد، قد تجده في بعض المؤمنين، لكن قلما أو عز أو نادرا أو قد يحال أن تجد هذا الرياء المحض في المؤمن، إن يعمل عمل عشان الناس بس في الغرب ما تلاقيش، لأن هذا هو المنافق. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يعني ما قام للصلاة إلا مراءة الناس. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. يعني هو أصلا ساهي عن صلاته، لكن لما يشوف واحد يقوم يصلي، هذا منافق، هذا منافق، وهذا صاحب الرياء المحض، وهذا عمله حابط لا محالة، هذا عمله حابط لا محالة.
والثاني الذي يبدأ عملا هو لله، لكن بعد أن يبدأ في العمل لله يدخل فيه نية مراءاة الناس، يقف يصلي ولما شاف واحد بيبصله هو بيصلي لمين في الأول؟ لله. لما شاف واحد بيبصله حسن الصلاة وجود الصلاة. العمل ده يقبل ولا ما يقبلش؟ هذا حابط العمل. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته هو شرك، ربنا يسيب. والقسم الثالث من عمل عملا لله وطرأ عليه الرياء، فإن كان خاطرا في نفسه فدفعه فإن هذا العمل مقبول بلا شك، وإن استمر في هذا الدافع والخاطر النفسي فقبول العمل وحبوطه محل نزاع بين العلماء. قال الإمام أحمد بن حنبل وابن جرير الطبري يعمل فيه بأصل العمل فيقبل الله عز وجل عمله على أصل نيته. لا، الوسواس حاجة تانية. إن شاء الله سيكون لنا لقاء بإذن الله عنوان الوسواس إن شاء الله تعالى، في العبادات وفي العقائد وفي الصلوات وفي الطهارة وفي كل شيء. الرابع الذي ربما يتدخل الشيطان فيه وهو أن تفعل عمل خير لله فقط، لا تريد به عوضا من الدنيا، فبعدما تصنع العمل يأتيك الناس فيثنون عليك خيرا. بنيت مسجد لله ثم بعد ذلك أثنى الناس عليك خيرا، انت عبد لله، ذلك بشارة من الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث أبي ذر قال يا رسول الله أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. هذه بشارة من الله عز وجل عاجلة بينها لهذا المؤمن أنه صالح، لكن لا ينتظر ثناء الناس، إن أثنوا أو لم يثنوا فهو مستمر في عمله لا يتقاعس عنه، فإنه إن تقاعس أو سكت أو هدأ في العمل دخل داخل الرياء في هذا العمل ولا يحصل على ذلك الإخلاص المحض إلا نزر يسير من الناس. فالإخلاص عزيز جدا جدا في هذه الأيام. الكلام طويل جدا جدا عن تعريف الرياء، وأنا اختصرته اختصارا شديدا عن تعريف الرياء وأنواع الرياء وعن علامات الرمرائي وعن تحذير النبي صلى الله عليه وسلم وتحذير الصحابة والتابعين من الرياء، لكني أنتقل سريعا لكي ألخص لك أيضا كيف تنجو من الرياء. كيف تنجو من الرياء؟ خمس نقاط احفظهم، فهم سبيلك بأمر الله عز وجل لينجيك الله عز وجل من الرياء وليعصمك من الرياء. أول ما يعينك على أن تترك الرياء هو الله، هو الله تعالى الذي يعينك على أن تترك الرياء هو الله عز وجل، بمعنى أن تدعو ربك جل جلاله وأنت ساجد أن يعصمك الله من الرياء. أكثر من دعائك لربك اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل، اللهم احجبني عن الرياء، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، اللهم جنبني الرياء والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق، اللهم باعد بيني وبين الرياء كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الرياء كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من الرياء كما يغسل الثوب الماء الأبيض أو الثلج أو البرد. تكثر من الدعاء أن يعصمك الله من الرياء، لأن الرياء والإخلاص محله القلب. قال الجنيد الإخلاص سر في القلب لا يطلع عليه ملك فيكتبه أو شيطان فيفسده أو هوى فيميله، فالإخلاص محله القلب، وكذلك الرياء محله القلب، والقلب بيد الرب، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فإذا أردت أن يرزقك الله عز وجل الإخلاص فسل الله أولا أن يرزقك الإخلاص. ثانيا، مما يعينك على ترك الرياء وعلى تجويد الإخلاص لله عز وجل وتجريد العمل لله سبحانه وتعالى، أن تستشعر عظمة الله. أنت بترأي مين؟ بتصلي لله ولا للناس؟ أن تعلم أنه عظيم، وأنه جل جلاله هو الذي يتقبل عملك ويثيبك عليه في دنياك وأخراك. أن تعلم أنك إذا طلبت بعملك عوضا من الدنيا فالله قادر أن يحرمك ويحجب عنك هذا العوض، لأن خزائن السماوات والأرض بيد العظيم جل جلاله. أن تستشعر وأنت تصنع العمل أنك تصنعه لله، لأن الله وحده هو الذي سيثيبك عليه. أن تستحضر عظمة الله يوم تقف بين يديه يوم القيامة فيكشف الستر، ويكون ما في القلب من سر أمامه كالعلانية، وتبلى سرائرك أمام الناس يوم القيامة في يوم تبلى فيه السرائر ويظهر فيه كل مستور، يوم الفضائح. فتقوم بعملك أمام الله يوم القيامة ويسألك لما صنعت هذا العمل، لك يا رب كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ويسود الله وجه هذا الكاذب على الله في أرض المحشر ليفضح أمام الخلائق جميعا أنه كذاب على الله. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. الذي يعينك على ترك الرياء أن تستشعر أن العظيم سيسألك على عملك يوم القيامة، ليس عن يمينك أو عن يسارك أو أمامك أو خلفك، إلا النار والجبار من فوقك يسألك في امتحان شفوي عصيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث علي بن حاتم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر العبد زلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. الله، الله العظيم الجليل القوي الجبار المنتقم سيسألك يوم القيامة لما صنعت هذا العمل، وكل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، كل سيرى عملك. فهل يسرك أن تفضح على رؤوس الخلائق وقبل ذلك الأنبياء وقبل ذلك رب العالمين أنك مرائن؟ هل يسرك أن العظيم جل جلاله، وهذا الذي يعينك على ترك الرياء، أن تعلم أنه عظيم عظيم يحمل عرشه جل جلاله ملائكة؟ لو أذن للنبي أن يتحدث عن ملك واحد من هؤلاء الملائكة ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه خفقان الطير 700 عام، يقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فالذي يعينك على ترك الرياء أن تستشعر أنه عظيم جبار جبار. كذلك مما يعينك على ترك الرياء ثالثا، أن تعلم عقوبة المرائي. عقوبة المرائي كثيرة جدا في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا المرائي وإن ظن الناس جميعا أنه يعمل عملا صالحا، الله عز وجل يجعل في قلوب الخلائق بغضا له إذا كان مرائيا. الله عز وجل يفقده السداد والتوفيق، فكلما قدم يصنع عملا لم يسدد فيه. وهناك قصة صغيرة تشعرك بفقد التوفيق لمن كان مرائيا في عمله. رجل من بني إسرائيل، وهذه من إسرائيليات التي تذكر من باب حديث النبي عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. رجل كان
قد خرج من بيته ليهدم صنما يعبده الناس، فوجده الشيطان فصرعه، يعني ضرب المسلم أو ضرب هذا العابد الشيطان فصرع العابد الشيطان، فقام له الشيطان فصرعه، فقام له الثالث فصرعه، لأنه يريد أن يقعده عن طريق هدم هذا الصنم. فقال له الشيطان: دع الصنم وأنا أعطيك كل يوم دينارين من ذهب، دع الصنم وأنا أعطيك كل يوم دينارين من ذهب. قال: أجل. فكان الشيطان يأتيه كل يوم بدينارين من الذهب يعطيهما لهذا المرائش. ففي يوم تأخر عنه الشيطان فلم يعطه الدينارين، فانطلق هذا العابد ليهدم الصنم، فقابله الشيطان، فأراد العابد أن يصرع الشيطان فما استطاع وصرعه الشيطان. قال: ولما؟ قال: لأنك في أول مرة خرجت لتهدم الشيطان لله، أما هذه المرة فقد خرجت لتهدمه للدينارين لا لله. علي بن أبي طالب لما أراد أن يقتل عمرو بن عبد ود في غزوة الخندق وتمكن من رقبته، وأنتم كما سمعتم شدة عمرو بن عبد ود، وكان علي وقتها سنه 21 سنة، يقف علي بن أبي طالب فيرتفع الغبار والصحابة يركبون أن رأس علي ستطير، فلما تمكن علي من رأس عمرو ووضع السيف عند عنقه بصق عمرو في وجه علي، فرفع علي السيف ولم يقتل. فقال عمرو: لما لم تقتلني وقد تبوأت مبوأ لم يكن لمثلك أن يتبوأه من قبل ذلك؟ وصلت للأبت عمر حد وصل لها، ما تأتنيش ليه؟ قال: إني أريد أن أقتلك لله، فلما بصقت في وجهي خشيت أن يكون قتلي لك لنفسي لا لله، خشيت أن يكون قتلك قتلي لك لنفسي لا لله، الإخلاص. فالمرائي يفقد التوفيق، يفقد السداد. قال عبد الله بن عباس: إن للسيئة سوادا في الوجه، هذا المنافق هذا المرائي، إن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب والقبر ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. هذا المرائي في الدنيا يفقد السداد ولا يسدد، فالله علمنا أن طريق السداد هو الإخلاص في القول والعمل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. لو اتقيت ربنا وأخلصت يعطيك الفرقان السداد، فتقول الكلمة تصل إلى مكانها، تفعل الفعل يكون هو الذي يحتاجه الناس، فهذا هو الإخلاص. وكذلك المرائي يكون يوم القيامة كما قلت لكم مفلسا، عقوبة في الدنيا، سواد في الوجه، بغض في قلوب الخلق، وإن تقرب بالعمل للناس بغض في قلوب الخلق. أما يوم القيامة فالله عز وجل يغضب عليه، أما يوم القيامة فهو يزداد حسرة بعد حسرة، أما يوم القيامة فهو يقع في النار، يقع إلى أدنى دركة في النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير، يفضل يقع 70 سنة حتى يصطدم المنافقين في النار، يحشر يوم القيامة مع المنافقين لأنه مرائي. مما يعينك على ترك الرياء أن تعلم ثواب المخلص، أن تعلم ثواب المخلص في الدنيا وفي الآخرة. ثواب المخلص في الدنيا نور في الوجه، نور في الوجه، قوة في البدن، رقة في القلب، حسن في الطبع. قال ابن عباس: إن للحسنات ضياء في الوجه ونورا في القلب والقبر وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. صلي كده في قيام الليل من غير حد يعرف، تصدق بصدقة سر من غير ما حد يعرف، والله سيعلمها الله عز وجل
وسيزرع لك في قلوب الناس محبة. لا أنسى لا أنسى. يوم كنت في محاضرة في مجمع أهل السنة بدموه من حوالي 6 سنوات تقريبا أو 5 سنوات، ودعونا الناس للإنفاق في سبيل الله بعد المحاضرة، وبعدما جمع الناس الأموال رأيت مشهدا لا أنساه. رأيت ربع جنيه ملفوف زي الألم مرمي على الفلوس، فلما فتحناه وجدنا فيه 100 جنيه. عرفت عمل كده ليه؟ عشان لو حد شاف يبقى شاف انه خرج ربع جنيه، يبقى انه خرج 100 جنيه. في نفس الموقف كنت امر بثوبي على الناس فوجدت شابا اخرج، والله هكذا، اخرج من جيبه كل ما معه في جيبه، خرج المحفظة كل اللي بجيبه خرجه كده، وخرج كرنيه الكلية وراح نام كل اللي بجيبه، لا يعلمه أحد. لكن سبحان الله لما رمى كل ما في جيبه وجدنا في بعض فلوسه كرنيه تانش في اسمه، فنادينا عليه وأعطيناه، وعلم كل أهل المسجد إخلاص هذا الرجل مخلص. ما تحاولش تبين عملك، ربنا اللي هيبينه لك، مش هيبين العمل نفسه، سيبين الله لك أثر العمل. يا مخلص أخلص يحفظك الله، يا مخلص أخلص يرضى الله عنك ولا يغضب عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب، صدقة السر تطفئ غضب الرب لا يغضب عليك، كأنها ماء ألقي على نار ذهب لا يغضب الله عز وجل عليك. إن أنت تصدقت في السر يا مخلص أخلص يحفظك الله من كل ذنب، أخلص يحفظك الله عز وجل في دنياك من كل ذنب. فإن السبب في حفظ الله لنبيه يوسف أنه كان مخلصا، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. أخلص يحفظك الله من الزنا، من النظرة الحرام، من المال الحرام، من الكلمة الحرام، أخلص يحفظك الله من كل جرم. يا مخلص أخلص يرفع الله ذكرك، يرفع الله ذكرك ويضع عنك وزرك ويظلك في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وعد النبي صلى الله عليه وسلم منهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. عيط لما كان لوحده مش قدام الناس. كان بعض السلف إذا بكى أمام الناس وضع وجهه في الحائط وقال: ما أشد الزكام، كأنه مسكوم. الإخلاص. يقول عمر بن الخطاب: والله ما سبقكم أبو بكر الصديق بكثير صلاة أو صيام، إنما سبقكم بشيء وقر في قلبه. هو ده الإخلاص. كلمة عمر عن أبي بكر: ما سبقكم أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام، إنما بشيء وقر في قلبه. هو الإخلاص. إزاي؟ يقول عمر: قلت يوما لنفسي: والله لأتبعن أبا بكر لأنظر لما أحبه الناس، لما كان له القبول عند الناس، لما بشره رسول الله بالجنة، لأتبعن أبا بكر. يقول: فمضيت يوما في ليلة وراء أبي بكر وهو لا ينظرني، فرأيت أبا بكر قد دخل في بيت تركه ودخل فيه ثم خرج بعد ساعة، فلما خرج طرقت الباب ودخلت، فإذا امرأة عجوز عمياء، فسألتها: ما الرجل الذي أتاك وماذا كان يصنع عندك؟ قالت: أما الرجل فأنا لا أعلمه، لكنه يأتيني منذ زمان طويل كل يوم في هذه الساعة في الليل يقضي لي حاجاتي ثم يمضي. فبكى عمر وقال: أتعبت من بعدك يا أبا بكر؟ يا عمر، تبا لك، عورات أبي بكر تتتبع. تمشي وراء بكر تعرف بعمل إيه؟ أكيد سيسبقك في العمل. إخلاص، إخلاص. فجعل الله عز وجل أبا بكر له الذكر، فهو صديق الأمة الأكبر، وهو أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص ثوابه في الدنيا قبل الآخرة، ثم في الآخرة النيات، النيات تفوق الأعمال في الأجور. نية المرء أبلغ من عمله. لو نويت تصلي طول الليل مخلصا لله فمرضت فنمت فلم تصلي، كتب الله لك كل طول الليل صلاة بنية صادقة مخلصة في قلبك. فنية المرء أبلغ من عمله، أو كما قال عبد الله بن مبارك: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل عظيم تحقره النية. فما يعينك على ترك الرياء أن تعلم ثواب الإخلاص. يبقى أول شيء يعينك على ترك الرياء هو الدعاء، ثانيا أن تعلم عظمة الله عز وجل، أن تستشعر عظمة من تترك وجهه إلى وجه الناس، ثالثا أن تعلم عقوبة الرياء في الدنيا والآخرة، رابعا أن تعلم ثواب المخلصين في الدنيا والآخرة، خامسا ما يعينك على ترك الرياء وعلى الإخلاص هو، وهذا تدريب عملي، أن تدرب نفسك على أعمال السر. عرفتي؟ أن تدرب نفسك على أعمال السر. كثير يسأل أنجم الإخلاص إزاي؟ أهم عنصر بعد دعاء الله عز وجل أن تدرب نفسك على أعمال السر. إزاي؟ أنت عاوز لما تصلي صلاة الجماعة تبقى مخلص. الشيطان بيقول لك أنت مش مخلص، أنت بتصلي عشان فلان شايفك. عاوز تصلي قدام الناس وأنت مخلص، درب نفسك على الصلاة في جوف الليل دون أن يراك أحد ولا تخبر أحد. خلي بالكوا أن في بعض الأعمال يستحب فيها الإظهار، وبعض الأعمال يجب فيها الإظهار. الأصل أن عملك بينك وبين الله، لكن في أعمال يجب أن تظهرها كصلاة الجماعة. هتقول أسيب صلاة الجماعة عشان مراءة الناس؟ لا، ده أنت ربما يطلب منك أن تظهر بعض الأعمال التي تسرها أنت أمام الناس لكي يرى الناس هذا العمل فيقلدوك، كما قال النبي عليه السلام: إذا كنت إمام قدوة، إذا كنت اقتدى يقتدى بك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني يصلي. رأيتموني يبقى مش مراءة، إنما مش برأي الناس، إنما عاوز الناس تقلده. قال النبي عليه السلام: خذوا عني مناسككم. شوفوا أنا بعمل زيه وعمله زيه. كان النبي يدعو قدام الناس عشان يدعو زيه. فالله يعلم ما في القلب. لكن انت لسه في البداية، اقول لك اكثر من اعمال السر، لا سيما قيام الليل وصدقة السر، لا سيما قيام الليل وصدقة السر. انت ممكن تصدق علني قدام الناس، لكن الله لما امرك بالتصدق امرك ان يكون التصدق اولا سرا. ينفق سرا وعلانية، قدم الله السر على علانية، رغم أنك يمكن أن تنفق أحيانا علانية، كما حدث من الصحابي الذي أنفق علانية فرأى الناس إنفاقه فأنفقه بعده فأجر بمن أنفق بعده. حديث جرير بن عبد الله البجلي في صحيح مسلم أن النبي دعا مر الإنفاق فتقاعس الناس، فجاء رجل بسرة أمام الناس جميعا فأنفقها، فقام الناس وأنفقوا، فتكوم أمام النبي كومتين من طعام، كومة من طعام وكومة من ثياب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تهل وجهه: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. والعملها لله، لكن أكثر من قيام الليل صلي بالليل وعيط وبكي. البكاء ما جاش، تباك، حاول تبكي، اقصر عينك، اقرأ وعيد وكرر، وطول في الصلاة وطول في السجود، وحاول تبكي، وحاول تذكر نفسك بالموت عشان تبكي، حاول تذكر نفسك بفقد الأحباء عشان تبكي، حاول تفكر نفسك بالقبور عشان تبكي. فأنت بينك وبين الله ليس ثم رياء. حتى إذا أصبح البكاء والخشوع في الصلاة سجية لك وطبعا لك وخلقا لك، تعودته من خلال عبادتك بينك وبين الله، ساعتها لو صليت أمام الناس فبكيت سيكون البكاء لله لا للناس. مش بقى زي ما منتشر بين الناس خشوع النفاق، كما كان بعض الصحابة يقول: إياكم وخشوع النفاق وخشوع النفاق. قيل: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشع والقلب ليس بخاشع. لكن لو دربت نفسك على الخشوع، لو أنت بقيت قدام الناس هيكون بقى خلاص. وهذا عبد الله المبارك، عارفين عبد الله المبارك؟ يقول عنه بعض من ترجم له: لقد فعل ابن المبارك كل الأعمال الصالحة، كل عمل صالح عمله، جاهد جاهد سبيل الله، حج حج، أنفق أنفق، تعلم تعلم، علم علم، كان أميرا للمؤمنين في الحديث، كان تاجرا كبيرا ينفق على 7 من أئمة العلماء، كان يحج سنة ويجاهد سنة، عمل كل عمل خير، لكنه كان يسترها بينه وبين الله، والله يظهر أثرها أمام الناس. كل واحد ممن كانوا يرمقون أفعال عبد الله بن مبارك يقول: سرت يوما معه في غزاة إلى الروم، فخرجت معه في مكان بعيد، يقول: فنمت أمامه على رمحي حتى أرقب عمله. يعني يقول: أنا عملت إن أنا هنام أشوف عبد الله بن مبارك الناس حبته ليه، الراجل ده الناس بتحبه ليه، يبقى في حاجة بعملها. فقلت: يبقى في حاجة بعملها بالليل احنا ما نعرفهاش. بقول: فنمت أمامه، فلما نظر إلي وقد نام قبلي ينتظر نومتي، فلما علم أني قد نمت قام وتوضأ ووقف يصلي حتى أذن الفجر. ده رايح يجاهد، مش قاعد في بيته، ده رايح مجاهد، يعني مسافر حامل أثقال تعبان في الطريق، ومع ذلك الليل لله، فرسان بالنهار رهبان بالليل. يقول: حتى أذن الفجر وأنا أرمقه، فجاء ليوقظني وكأنه ما استيقظ إلا الآن، جاءني وهو يمسح النوم عن عيني. يعني يقول لي: قوم قوم صلي، ليشعرني أنه ما قام إلا الآن. فقلت له: يا إمام إني لم أنم طول الليل. قال له: خلي بالك أنا ما نمتش، يعني أنا شفتك. يقول: فلقد نهرني نهرة شديدة عرفتها منه حتى مات، وما كلمني بطلاقة وجه حتى مات. يعني زعل منه زعل شديد إنه عمل النام قدامه فراء عبادته. أولئك أناس كانوا يسترون حسناتهم كما نستر سيئاتنا، يسترون حسناتهم كما نستر نحن سيئاتنا. صلة بن أشيم واحد من سلف الأمة يقول عنه محمد بن القاسم: خرج يوما في غزاة إلى كابل إلى أفغانستان، يقول: فلما سرنا بالجيش وأتانا الليل تناوم صلة، فلما نام الجيش قام صلة ودخل غيظة مكان ملتف بالأشجار عشان محدش يشوفه، فتوضأ فأحسن وضوء، ثم وقف يصلي من بداية الليل حتى سمعت الديك حتى الفجر. يقول: فلما أتم صلاته وقرب الفجر وجدته قد رفع يده إلى السماء وهو يقول: اللهم أجرني من النار فإن مثلي يستحي أن يسألك الجنة. ومن ضمن القصة يقول: فبينما هو يصلي إذ أتى أسد تهتز من زئيره الجبال، فلما رأيت الأسد ارتقيت الشجرة، نطت على الشجرة. يقول: فأتى الأسد بجوار صلة فوالله لكأنه عده جروا، كأن معزة وفي جنبه، لكأنه عده جروا أو كلب صغير عد جنبه. فلما أتم صلاته باطمئنان أشار للأسد وقال: يا أبا الحارث اذهب فالتمس رزقك في مكان آخر. فولى الأسد ووقف يصلي حتى قام الفجر ويقول: اللهم أجرني من النار فإن مثلي يستحي أن يسألك الجنة. هو السنة تسأل ربنا في الفردوس أعلى من الجنة، بس ما تتكسفش من نفسك، فلو أكثرت من أعمال السر ساعتها، لو بكيت أمام الناس أنت خلاص تعودت إخلاص. أكثر من صدقة السر، اخرج الساعة 2 بالليل، 2 بالليل، عارف بيت فقير انت عارفه، ظرف حط فيه الفلوس اللي انت عاوز تديها لهم، اكتب عليه من بره: هذه عطية من الله فاقبلوها، ورميها تحت الباب واخرج، الله عز وجل سيقبلها بيمينه ويربيها لك ان اخلصت. كان علي بن الحسين الملقب بزين العابدين كان ينفق، وكان يحمل على أكتافه أجولة الدقيق والأرز في الليل، ويأتي بها إلى أبيات الفقراء فيضعها أمام الباب، حتى إذا خرج هذا الفقير لصلاة الفجر وجدها أمام البيت فأخذها. وما علم أنه هو الذي ينفق ويحمل على كتفه هذا الطعام إلا لما مات زين العابدين علي بن حسين، انقطعت هذه النفقات عن هذه البيوت، فعلموا أن الذي ينفق هو زين العابدين. ولما غسلوه وجدوا على كتفه أثر أجوال الدقيق من الأحبال التي كان يحملها، أثر الحبال اللي بيشتل بها الأجولة على ظهره وهم يغسلوه، فعلموا أنه هو الذي كان ينفق. رجل اسمه داود بن أبي هند صام 40 يوما، 40 يوما ولم يعلم بيته ولا زوجته أنه يصوم، 40 يوما، 40 سنة، 40 سنة، ولم تعلم زوجته ولا أهله ولا الناس أنه صائم. كان يخرج كل صباح معه طعام إفطاره، فيخرج ليعطيه لفقير، يعطيه لفقير، ثم يذهب إلى السوق، فيظن أهل السوق أنه قد أفطر في بيته، ويظن أهل بيته أنه قد أفطر في السوق، ويرجع عند المغرب فيفطر أمام أهله وهو غداؤه أمامهم، 40 سنة. يقول محمد بن واسع: كان الواحد من السلف ينام على وسادته بجواره امرأته، ينام على وسادته بجواره امرأته فيخشع ويبكي ولا تعرف امرأته بدموعه ولا ببكائه. يقول ابن القيم: وقد ترى الرجلين مقامهما في الصف واحد وبينهما من الأجر كما بين السماء والأرض، لا بل كما بين الجنة والنار. ده بيصلي للناس وده بيصلي لله، بيبكي خاشع لا يعلم ذلك البكاء ولا الخشوع إلا الله عز وجل. والله عز وجل يظهر أثر ذلك أمام الناس. فالذي يعينك على ترك الرياء أخي الحبيب أن تدعو الله عز وجل الذي يملك قلبك، أن تستشعر عظمة الله وأن تصنع العمل فهو الذي سيقبله منك، أن تخاف من عاقبة الرياء في الدنيا وفي الآخرة، أن تعلم ثواب الإخلاص في الدنيا والآخرة، أن تكثر من أعمال السر. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ودعوة مستجابة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. نسألك الإخلاص والجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم زك نفوسنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم خذ بقلوبنا إليك وخذ بنواصينا إليك، أخذ الكرام عليك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة يا عليم يا حكيم. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مسلم ولا فاضح. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارحم والدينا موتى المسلمين، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، واخذل اهل الشرك في كل مكان، وانصرنا يا ربنا بقوتك يا قوي يا متين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.